رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم.
حسبك. هاتان الآيتان الكريمتان من سورة آل عمران جاءتا بعد قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. الآية. لما أمر الله جل وعلا عباده بالاعتصام والاجتماع على التمسك بكتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ونهاهم عن التفرق، أمرهم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. المؤمن يحب الخير للناس ويود أن يكونوا كلهم عبادا صادقين مخلصين لله رب العالمين. والمؤمن ما يريد الخير لنفسه فقط، وإنما يريده له ولغيره. والمؤمن يحب أن يجتمع الناس كلهم على عبادة الله وحده. يأمر الله جل وعلا عباده بأن يكونوا كذلك. ولتكن منكم أمة جماعة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هذه وظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعلى وظيفة في هذه الدنيا الدعوة إلى الله جل وعلا. الرسل يأمرون الناس ويدعونهم إلى عبادة الله وحده ونبذ عبادة ما سواه، والله جل وعلا يأمر عباده أن يقتدوا برسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ولتكن منكم، لتكن أمر، ولتكن منكم، من هذه تبعيضية بعضكم أو بيانية يعني كلكم، قولان. بعض العلماء يرى أنها بيانية لأنه مطلوب من كل واحد من الناس أن يأمر ويدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. بعض العلماء رحمهم الله ومنهم الإمام القرطبي صاحب التفسير يرى أن من هذه تبعيضية، يقول ما كل إنسان يستطيع أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وما كل إنسان يستطيع أن يدعو إلى الخير، وإنما هذه تبعيضية، يعني المراد بها العلماء ومن عنده معرفة وبصيرة، لأنه لا يأمر بالمعروف إلا من يعرفه، ولا ينهى عن المنكر إلا من يعرفه، ومن لا يعرف ذلك قد ينهى عن المعروف ويأمر بالمنكر من حيث لا يشعر، قد يقع في المنكر ويرغب الناس في الوقوع فيه لجهله. وعمر رضي الله عنه يقول إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة إذا نشأ في الإسلام من لا يعرف الجاهلية. وحذيفة رضي الله عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فمن لا علم عنده ولا بصيرة قد يأمر بالشيء وهو منكر، وقد ينهى عن الشيء وهو معروف، فيقول رحمه الله من هذه تبعيضية، والجمهور على أنها بيانية، ولعله أقرب والله أعلم، لأنه ما مطلوب من الجاهل أن يأمر بالشيء الذي لا يعرفه ولا ينهى عن الشيء الذي لا يعرفه، وإنما كل يأمر وينهى بحسب معرفته واستطاعته، فما يخلو الجاهل وإن كان جاهلا من معرفة ما يجب فعله. يأمر بالصلوات الخمس، يأمر بالزكاة، يأمر بالصيام، يأمر بما يعرفه أنه معروف ولا يتدخل فيما لا يعرفه، ينهى عما يعرفه أنه منكر، ينهى عن الزنا، ينهى عن السرقة، ينهى عن الفجور البين الواضح الذي يدركه، أما ما يشتبه عليه فيدعه لمن يعرف ذلك. ولتكن منكم أمة، يعني جماعة، وتكون من، يعني، ولعل المراد بقوله أمة يعني أناس يتصدون لهذا ويقومون بهذا، مع أنه مطلوب من كل مسلم، لكن ما يستطيع كل المسلمين أن يتفرغوا لهذا الشيء، وإنما يقوم به من يستطيعه، ومن لا يستطيعه يأمر حسب استطاعته وقدرته فيما يتيسر له ويطيقه. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، الذي هو الطاعة، يدعون إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، يدعون إلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام، يدعون إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف. ما هو المعروف غير ما تقدم؟ قال العلماء رحمهم الله هذا من عطف الخاص على العام، الخير عام، يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف، والأمر بالمعروف جزء من الدعوة إلى الخير، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ما هو المعروف؟ ما عرف في الشرع والعقل حسنه. وما هو المنكر؟ ما عرف في الشرع والعقل قبحة وأنه منكر، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، والنبي صلى الله عليه وسلم بين مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من المعلوم أن آيات القرآن عامة شاملة، والنبي صلى الله عليه وسلم يوضح ذلك ويبينه. أقيموا الصلاة، جاء بيان الصلاة في الأحاديث الصحيحة، وآتوا الزكاة، جاء بيان إيتاء الزكاة في الأحاديث الصحيحة من قوله صلى الله عليه وسلم. وهنا يأمر جل وعلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بيّن صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي حديث آخر ليس براء ذلك من الإيمان حبة خردل، لأن هذه المراتب تتفاوت بحسب الناس، ولا يقال إن بعض الناس لا يستطيع واحدة منها أبد، ما يصح أن يقال ما يستطيعها بعض الناس، ما يستطيع الأولى معقول، ما يستطيع الثانية معقول، الثالثة ما يعذر أحد بتركها. تغيير المنكر بالقلب ما يعذر أحد بتركه، الذي لا يغير المنكر بالقلب قلبه ميت، ما عنده حياة، اللي ما يفرق بين المعروف والمنكر والعياذ بالله، ما يهتم ولا يتأثر، المعروف والمنكر عنده سواء، لا يأمر بمعروف ولا ينهى عن منكر، قلبه ميت. فهذه المراتب بينها صلى الله عليه وسلم للأمة، وذلك أن المنكر أحيانا يكون في بيت الإنسان، فما يكفي أن يقول بلسانه، ولا يكفي أن ينكر بقلبه، وإنما يجب أن يزيل المنكر ما دام في بيته وفي ولايته. الإمام قادر على تغيير المنكر في رعيته، الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، فتغيير المنكر باليد لأناس دون الآخرين. ما يستطيع أن يغير المنكر بيده لأنه في بيت جاره في الشارع، ما له ولاية على هذا، فيغير المنكر بلسانه بالنصيحة. والمؤمن ينصح ويستر، والمنافق يفضح. المؤمن إذا رأى المنكر عند جاره أو عند أحد من الناس أخذ بيده ونصحه وستر عليه، ما يفضحه، ويبين له أن هذا منكر ولا يجوز إقراره. ما يستطيع أن يقول، لأنه إن قال حبس وضرب وأوذي يغير المنكر بقلبه، يكره المنكر وصاحبه. فهذه المراتب تتفاوت بحسب أحوال الناس وب القيام بقيام كل واحد بما يستطيعه يسعد الناس ويحسن المجتمع ويستقيم أحواله ويكون مجتمع فاضل يؤمر فيه بطاعة الله وينهى فيه عن معصية الله وبترك هذه الوظيفة وهذا العمل تسوء حال المجتمع ويفسد ويسلط الله جل وعلا الأعداء على المسلمين. وأهم وأعظم أنواع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الجهاد في سبيل الله، فهو سنام الإسلام وسنامه الجهاد في سبيل الله، في تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه، وهو أعظم وأعلى مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الجهاد في سبيل الله لا لأخذ أموال الناس ولا لإراقة دمائهم ولا للتسلط عليهم، وإنما هو لإنقاذهم من الكفر إلى الإيمان والإسلام، لإنقاذهم من النار وإدخالهم الجنة بإذن الله. هذا الغرض من الجهاد، أن يعبد الله وحده لا شريك له. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. الإشارة هنا للبعد، أولئك لعلو مرتبتهم ومنزلتهم عند الله، وهؤلاء هم الذين لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. والله جل وعلا ذكر أصناف الناس في قوله تعالى: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم. أصناف الناس ثلاثة: واقع في المنكر، ناه عنه ساكت، ذكر الله جل وعلا نجاة الناهي عن المنكر وهلاك الواقعين فيه وعقوبتهم، وسكت جل وعلا عن الآخرين، عن القسم الثالث الساكت. وهم يتفاوتون بحسب ما في قلوبهم وما يستطيعونه وما لا يستطيعونه. ولذا قال: في هؤلاء الذين يأمرون وينهون وأولئك هم المفلحون، لهم الفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة، لهم التوفيق والسداد، لأنهم قاموا بوظيفة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم. ثم حذر جل وعلا هذه الأمة من أن تقع فيما وقعت فيه الأمم السابقة، فقال: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. لا تكونوا مثل أولئك الذين تفرقوا واختلفوا بعد العلم والبيان والإيضاح، لأن اختلاف الناس في حال الجهل ضرر، لكن اختلافهم مع العلم والبيان والإيضاح أشد وأفظع. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. قد يقول قائل لما قال جل وعلا بعد ما جاءهم ولم يقل جاءتهم البينات، لأن البينات مؤنث جمع مؤنث، فيقال يجوز لغة أن يؤتى بالتاء وأن تحذف، لأن المؤنث يكون حقيقي ويكون مجازي، فالمؤنث المجازي يجوز أن يؤتى بالتاء ويجوز أن لا يؤتى بالتاء التأنيث، فيقال طلع الشمس وطلعت الشمس، لأن الشمس مؤنث غير حقيقي، لأن الحقيقي هو ما له فرج، طلع الشمس وطلعت الشمس. والمؤنث الحقيقي يجب أن يؤنث التاء ما لم يكن هناك فاصل، فإذا وجد الفاصل صح أن يؤنث وأن لا يؤنث. جاءت اليوم فاطمة، ويصح أن يقال جاء اليوم فاطمة، لأنه وجد الفاصل بين الفعل جاء وبين فاطمة باليوم أو أمس. جاء اليوم فاطمة وجاءت اليوم فاطمة، وهنا جاءتهم البينات، جاءهم البينات، وجد الأمران، الفاصل مع أن المؤنث غير حقيقي، البينات مؤنث غير حقيقي، لأن المؤنث الحقيقي ما له فرج، والمؤنث المجازي مثل الشمس ونحوها والورقة والصفحة ونحو ذلك من ما هو لفظ مؤنث وليس ذا فرج. من بعد ما جاءهم البينات، يعني كان اختلافهم بعد ما جاءتهم الرسل ونزلت الكتب واختلفوا، وهؤلاء المراد بهم الأمم السابقة والله أعلم، كما قال جمع من المفسرين اليهود والنصارى، وقد فصل ذلك وبينه صلى الله عليه وسلم في قوله اختلفت اليهود، افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والمراد بهم والله أعلم أهل الأهواء، وليس المراد والله أعلم أنهم خالدون مخلدون في النار، ليسوا كفار وإنما هو مخالفون، عندهم مخالفات يستحقون عليها دخول النار إن لم يعفو الله جل وعلا عنهم. والله جل وعلا يحذر الأمة عن أن تفترق وتختلف بعد العلم والبيان كما اختلفت الأمم السابقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن شيء مستقبل، وذلك من علامات نبوته، وقد وقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم، وجدت الفرق الكثيرة المخالفة لأهل السنة والجماعة. خرجت الخوارج ووجدت المعتزلة ووجدت الجهمية ووجدت الأشاعرة ووجدت الرافضة ووجدت الأمم، وهي الفرق كثيرة، لكن رؤوسها 73 فرقة، والفرقة الواحدة من 73 قد تكون عدد من الفرق متناحرة فيما بينها،
يكفر بعضها بعضا. والفرق الضالة من علامتها أن بعضهم يكفر بعض ويكفرون الآخرين، وأهل السنة والجماعة لا يكفرون وإنما يخطئون، ما يستعجلون بالتكفير إلا بعد قيام الحجة، كما روي عن الإمام أحمد رحمه الله في مناظرته لبعض الفرق الضالة قالوا تكفرنا، قال لا، لا أكفركم ولو قلت بقولكم كفرت. يقول رحمه الله لا أكفركم أنتم لأن يحملكم على الجهل، وأنا لو قلت بقولكم كفرت. فأهل السنة والجماعة ما يستعجلون في التكفير وإنما يخطئون ويناصحون ويبينون، وفرق الضلال تكفر، تجد الفرق الضالة كل واحدة تكفر الأخرى، وقد يكونوا كفار بعد إقامة الحجة عليهم وقد لا يكونوا كفار، ولا يجوز للمسلم أن يستعجل في التكفير لأنه ليس من السهولة بمكان، لأنه إن كان المرمي بالكفر كافرا صحيح، وإن لم يكن رجع إلى القائل لأنه كفر مسلما، ومن كفر مسلما كفر والعياذ بالله. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، تحذير للأمة من التفرق، وقد تفرقت مشتاق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها تستحق الدخول في النار إلا واحدة. قالوا من هي رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي، يعني أهل السنة والجماعة كما فسر ذلك السلف رحمة الله عليهم. قالوا أهل السنة والجماعة، أهل الحديث، أهل القرآن. المجتنبون للأهواء، المبتعدون عن الضلالات. وقال بعض المفسرين ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا، قال هم أهل الأهواء، يعني من هذه الأمة، يحذر عباده من أن يسلكوا مسلك أهل الأهواء والكلام والذين خالفوا السنة والجماعة. ثم الخلاف نوعان، خلاف في العقيدة والأصل، وهذا هو الضار المهلك، وخلاف في هذا يقول واجب والآخر يقول مستحب، هذا خلاف وجد في عهد الصحابة رضي الله عنهم، واختلفوا فيما بينهم في بعض الأمور الفرعية ولم يخطئ بعضهم بعضا، واختلف الأئمة رحمة الله عليهم في بعض المسائل الفرعية. فالإمام مالك التقى بالإمام أبي حنيفة رحمه الله، فأكبر الأئمة هو الإمام أبو حنيفة، والإمام مالك التقى به وأخذ عنه وسمع منه وخالفه في كثير من المسائل. الإمام الشافعي رحمه الله تتلمذ على الإمام مالك وخالفه في كثير من المسائل. الإمام أحمد رحمه الله تتلمذ على الإمام الشافعي رحمه الله وأخذ عنه وخالفه في كثير من المسائل، ويثني كل واحد منهم على الآخر وإن خالفه في بعض المسائل، ولا يعيبه، لأن الخلاف في المسائل الفرعية ما يضر كثيرا. الاتفاق لا شك أن الاتفاق والاجتماع والرضا بحكم واحد حسن، لكن إذا اختلف العلماء في مسألة ما ولكل مأخذ ودليل فلا لوم ولا يضرهم، لما عرف من اختلاف الصحابة رضي الله عنهم ومر علينا كثير من خلافهم رضي الله عنهم في الفقه وفي الفرائض خاصة وفي كثير من المسائل اختلفوا ولا يضيرهم ذلك. وكذا الأئمة رحمة الله عليهم اختلفوا في بعض المسائل الفرعية وأثنى كل واحد على الآخر رضي الله عنهم ورحمهم، وكل أثنى على شيخه وخالفه في بعض المسائل، والشيخ يثني على تلميذه مع أن التلميذ خالف شيخه في بعض المسائل، فلا يضر الخلاف في المسائل الفرعية، وإنما الذي يضر هو الخلاف في العقيدة، لأن العقيدة أصولها وأدلتها ثابتة بالقرآن والسنة لا مجال للخلاف فيها. إثبات صفات الباري جل وعلا، إثبات العبادة لله وحده لا شريك له، تحريم الشرك بالله جل وعلا، هذا لا مجال للخلاف فيه لأنه واضح بين، وهو دعوة الرسل عموما صلوات الله وسلامه عليهم من آدم عليه السلام أول الأنبياء إلى محمد صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله به الرسل والأنبياء، دعوتهم في التوحيد واحدة، إفراد الله جل وعلا بالعبادة ونبذ عبادة ما سواه، وإثبات صفات الباري جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، وإثبات الألوهية لله وإثبات الربوبية لله، يعني أنواع التوحيد الثلاثة لا مجال للخلاف فيها، ومن خالف فيها فهو ضال مضل، ومن خالف في بعض المسائل الفرعية من مسائل الصلاة أو الزكاة أو الصيام والحج لا أصل الوجوب، وإنما في بعض المسائل الفرعية فإن هذا لا يؤثر.
يقول تعالى: ولتكن منكم أمة منتصبة للقيام بأمر الله في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأولئك هم المفلحون. قال الضحاك: هم خاصة الصحابة وخاصة الرواة يعني المجاهدين والعلماء. وقال أبو جعفر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم
جعفر الباقر، لأن أبو جعفر كثير، في أبو جعفر الباقر وأبو جعفر بن جرير رحمة الله على الجميع. نعم.
وقال أبو جعفر الباقر: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير. ثم قال تعالى: الخير اتباع القرآن وسنتي.
الخير اتباع القرآن وسنته، هذا تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. يدعون إلى الخير، يدعون إلى القرآن وسنة محمد صلى الله عليه وسلم.
والمقصود من هذه الآية أن تكون فرقة من هذه الأمة متصدية لهذا الشأن، وإن كان ذلك واجبا على كل فرد من الأمة بحسبه، كما ثبت في صحيح مسلم.
كل مؤمن يجب عليه الأمر والنهي، لكن كل بحسب استطاعته، كل بحسب استطاعته وحسب قدرته، ولا يجب على الإنسان أن يقحم نفسه فيما يوقعه في الحرج أو يوقعه في الفتنة والعذاب، وله أن يفعل ذلك إذا كان يجد من نفسه القدرة ويصبر ويتحمل. فقد قام بعض العلماء رحمهم الله بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصبروا على الفتنة وصبروا على العذاب وأدوا هذا وإن كان غير واجب عليهم مع إيذائهم و تعذيبهم، لكن منهم من تحمل هذا في ذات الله جل وعلا وصبر، كما صبر الإمام أحمد رحمه الله على وقوفه في وجه من قال بخلق القرآن وتحمل الأذى والضرب والحبس والإيذاء حتى أظهر الله سنته للملأ بصبر الإمام رحمه الله وتحمله. ولذا يقال رحمه الله أبو بكر يوم الردة وأحمد يوم الفتنة، حينما فتن الناس بالقول بخلق القرآن صبر وتحمل، وإن كان لا يجب عليه ذلك لأن بعض العلماء رحمهم الله تخلص من الفتنة بشيء من التخلص الذي لا يضيره ويصبر وينجو من العذاب الدنيوي، لكن الإمام أحمد رحمه الله صبر وتحمل العذاب الدنيوي بالحبس والإيذاء والقيود، حتى إن القيود التي في يديه ورجليه وهو ابن 70 سنة وأكثر من هذا رحمه الله ما يطيقها الشاب القوي، إما أوذي وعذب، حتى قال بعض علماء الضلال للوالي اقتله ودمه في رقبتي والعياذ بالله، تجرع على الله وعلى آياته.
كما ثبت في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده.
من هذه من ألفاظ العموم، من رآه يعني الذي لم يراه ولم يعلم عنه ما عليه، لكن إذا رآه فيغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، والتغيير بالقلب لا يعذر أحد بتركه، يعني يجب عليه أن يبغض المنكر.
فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وروى الإمام أحمد عن حذيفة بن اليمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده فتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عنده ثم لتدعنه فلا يستجاب لكم.
إذا ترك الناس الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وأجمعوا على ذلك عمهم الله بعقابه، حتى وإن كان فيهم المستقيم في ذاته فيأتيه العقاب ويبعثون الناس على نياتهم كما جاء في الحديث.
وقوله تعالى ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعدهم من بعد ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات الآية، ينهى تبارك وتعالى هذه الأمة أن يكونوا كالأمم الماضية في افتراقهم واختلافهم وتركهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع قيام الحجة عليهم. وروى الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله بن يحيى قال حججنا مع معاوية بن أبي سفيان فلما قدمنا مكة قام حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة يعني الأهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه.
الكلب يعني المرض إذا دخل في جسم الإنسان هذا النوع سرى في جميع عروقه والعياذ بالله، وليس المراد الكلب الحيوان وإنما الكلب مرض.
وإنه سيخرج من أمتي أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقي منه عرق ولا مفصل إلا دخله. والله يا معشر العرب لئن لم تقوموا بما جاء به نبيكم صلى الله عليه وسلم لغيركم من الناس أحرى ألا يقوم به.
والشيطان اللعين يحرص على البدعة وعلى الاختلاف وعلى التفرق في العقيدة أكثر من حرصه على المعصية، لأن العاصي يوشك أن يقول استغفر الله وأتوب إليه يندم، لكن صاحب البدعة والعياذ بالله يتبجح بها ويرى أنه عمل خيرا ويرى أنه قام بما لم يقم به غيره من الدين ونحو ذلك، بينما هو في عمل هذا مبتدع ضال من حيث لا يشعر والعياذ بالله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: ما هي الأعمال والأماكن التي تؤدي لإجابة الدعاء؟
فيه مواطن إجابة الدعاء، مع أن المؤمن ما ييأس من إجابة دعائه في أي وقت وأي حين، لكن مواطن أحرى للإجابة كما بينها النبي صلى الله عليه وسلم. والأوقات مثلا بين الأذان والإجابة، بين الأذان والإقامة، مثلا ثلث الليل الآخر، آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة من أوقات الإجابة. والأماكن كذلك مواطن يتحرى فيها الإجابة، في حال الطواف، في حال الوقوف بعرفة، بعد على الصفا، على المروة، في مزدلفة، بعد رمي الجمار في اليوم 11 و12 للجمرتين الأوليين، وهكذا مواطن بينها النبي صلى الله عليه وسلم تتحرى فيها الإجابة، ومواطن دعاء يحرص عليها المرء وفي صلاته، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، وهكذا. ولا ييأس المسلم من إجابة دعائه ما لم يقترن بمانع من الموانع، كأكل الحرام، فأكل الحرام والعياذ بالله مانع من موانع إجابة الدعاء. والله جل وعلا يقول لعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يقول إنه ينظر إلى النساء ويفتتن بهن، كيف يتخلص من هذا؟ يتخلص بما أمره الله جل وعلا به وأمره به رسوله صلى الله عليه وسلم: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لك الأولى وليست لك الثانية، يعني نظر الفجأة تكون معذور فيها أحيانا، لكن لا.
يقول السائل: صلاة الوتر يقال أنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسع، لكن كيف، هل تجمع كل ركعات أم كيف تصلى؟
الوتر أقله ركعة ولا حد لأكثره، والأفضل أن يتحرى المسلم وتر النبي صلى الله عليه وسلم في الغالب، فغالب وتر النبي صلى الله عليه وسلم 11 ركعة أو 13 ركعة، فإذا أوتر بركعة فلا بأس، وإذا أوتر بثلاث ركعات فالأفضل أن تكون بسلامين، يسلم من الركعتين ثم يسلم من الركعة الثالثة، وإن أوتر بخمس فالأفضل أن يجمعها جميع بسلام واحد، وإن أوتر بسبع أو تسع فالأفضل أن يجمعها بسلام واحد ولا يجلس إلا بعد السادسة أو بعد الثامنة، ثم يقوم ويأتي بالسابعة أو التاسعة، وإن أوتر بأحدى عشرة فالأفضل أن يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة، وكذا إذا أوتر بثلاث عشرة يسلم من كل ركعتين ويوتر بواحدة. ومن كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وآخره، وانتهى وتره إلى السحر. وللمرء أن يوتر بأكثر من 11 و13، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما حدد لنا الوتر بأن لا نتجاوزه، وإنما أقله ركعة ولا حد لأكثره. لو صلى الإنسان باستمرار كل الليل ركعتين 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 إذا انتهى يوتر بواحدة ويكون على السنة. والأفضل أن يسلم من كل ركعتين ثم إذا انتهى يوتر بواحدة.
يقول السائل: امرأة حملت من غير زوج فعقد عليها النكاح من حملت منه قبل وضع حملها، فهل هذا العقد صحيح؟ وهل يجوز له عقد النكاح عليها بعد وضعها؟ وإلى من ينسب الولد؟
أولا، ما يجوز العقد على الحامل حتى وإن كان هو الزاني بها، لأن الولد هذا الحمل ما يجوز أن ينسب إليه ما دام ولد زنا، ما ينسب إليه وإنما ينسب إلى أمه فقط. ولا يجوز العقد على الحامل سواء كان حمل شرعي من زوج مات أو طلق مثلا فلا يعقد عليها لغيره، وإنما إذا كان من زوج طلق في حال الحياة وهي حامل فله أن يراجعها مراجعة إذا كانت الطلقة واحدة أو اثنتان، وإذا كانت ثلاث طلقات فيما تحل له رجعتها ولا تحل له إلا بعد أن تتم عدتها وتتزوج زوجا آخر ويطلقها الآخر فيعقد عليها هو عقد جديد. وأما الزاني فلا يحل أن يعقد على المزني بها، وإنما تبقى بحملها، فإذا وضعت الحمل وانتهت عدتها السابقة فمن العلماء من أجاز للرجل أن يتزوج المرأة التي زنى بها، ومنهم من منع من ذلك. والمنع من هذا أولى، لأنهم إذا اجتمعوا وقد اجتمعوا على الحرام فالغالب أنه لا يثق أحدهما في الآخر، وكل ما تذكروا فعلتهم السابقة أبغض بعض أحدهم الآخر وهكذا. فالأولى مع التوبة والندم على ما فرض أن يغني الله كلا من سعته، كل واحد يبعث عن قرين له غير الآخر الذي اجتمع وإياه على الفساد والباطل. والولد ولد الزنا ما ينسب إلى الزاني.
يقول السائل: شخص يعمل في مؤسسة حكومية أعطاني بعض المواد التي تستخدم في العمل وقال لي أنه يشتريها من حسابه الخاص، هل آثم إذا أخذتها؟
إذا قال لك إنه يشتريها فما يلزمك أن تنقب عنها، أما إذا كانت مسروقة فلا يجوز لك أن تأخذها. لكن إذا قال لك إن هذه هو يشتريها وأنت وإياه تهادون عادة فلك أن تأخذها ولا تسأل. والنبي صلى الله عليه وسلم دعوه اليهود لطعام فأكل منه وما لهم فيه شبهة، وهو عليه الصلاة والسلام لا يأكل ما فيه شبهة، لكن ما لهم مختلط من حلال وحرام والرجل إذا أباح ما له لشخص آخر فما يلزم الآخر أن يسأل من أين أتاك هذا المال.
يقول السائل: شخص يصوم يوما ويفطر يوم، كيف يجمع بين الخميس والاثنين؟ وإذا وافق إفطاره يوم الخميس أو الاثنين؟
من يصوم يوما ويفطر يوما ما يلزمه أن يواظب، ولا يواظب على صيام الاثنين والخميس معا، وإنما يصوم يوما ويفطر يوما حسب الأيام، وهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام، لا أفضل من هذا الذي هو صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى عليه الصلاة والسلام.
يقول السائلة: كم أمكث في بيت زوجي المتوفى؟
تقول السائلة: كم أمكث في بيت زوجي المتوفى؟ عليها المتوفى عنها عليها العدة، والعدة تتفاوت بحسب حالها، إن كانت حامل فبوضع الحمل، وإن كانت ليست حامل فأربعة أشهر وعشرة أيام، ولا يلزم أن يكون في بيت زوجها، وإنما تعتد في المكان الذي تأمن فيه على نفسها، وبيت زوجها وماله ينتقل للورثة وهي واحدة منهم، ولا يلزم أن تبقى في البيت مدة العدة.
يقول السائل: أنا مصري وعملت عمرة اليوم وسأسافر إلى الرياض ثم أعود للحج إن شاء الله، ولكني سأنوي الحج مفردا، فهل علي هدي؟
إذا اعتمر الإنسان في أشهر الحج التي هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، ثم حج من نفس السنة ولم يسافر بين عمرته وحجه، فيكون متمتع. أما إذا سافر إلى مكان بعيد كسؤال الأخ أنه يريد السفر إلى الرياض،